أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. إخوتي وأخواتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله تعالى جميعا. انتهينا وتوقفنا في الدرس السابق عند مبحث جديد، ألا وهو مبحث من أحكام التخلي. وفي هذا المبحث سوف نتحدث عن بعض الآداب والأحكام الواجبة والمستحبة والمحرمة التي لا بد من مراعاتها والالتزام بها عند دخول بيت الخلاء لقضاء الحاجة. ومن هذه الأحكام أنه يجب على المكلف أن يستر عورته عند قضاء الحاجة. يجب على المكلف أن يستر عورته عند قضاء الحاجة إذا كان هناك ناظر ينظر إليه. إذا كان هناك ناظر ينظر إليه، وكان هذا الناظر الذي ينظر إليه يميز بين القبيح والحسن وبين الصحيح والخطأ، فإذا كان هذا الشخص الناظر هكذا فيجب على المكلف أن يستر عورته عنه. يجب على المكلف أن يستر عورته عنه، سواء عند قضاء الحاجة أو في سائر الأحوال، عند قضاء الحاجة وفي سائر الأحوال يجب على المكلف أن يستر عورته عن الناظر الذي ينظر إليه إذا كان هذا الناظر يميز بين القبيح والحسن وبين الصحيح والخطأ. طبعا باستثناء الزوج والزوجة، فإنه لا يجب على الزوج أن يستر عورته إذا كانت الناظرة إليه هي الزوجة، وكذلك لا يجب على الزوجة أن تستر عورتها إذا كان الناظر إليها هو الزوج. فالأمر الأول الذي يجب الالتزام به عند قضاء الحاجة هو ستر العورة عن الناظر المحترم الذي يميز بين الصحيح والخطأ وبين القبيح والحسن. لذلك يقول المصنف في المسألة 46، يجب على المكلف حال التخلي يعني عند قضاء الحاجة وفي سائر الأحوال أن يستر عورته عن الناظر المحترم الشخص المميز، ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعا مثل الزوج والزوجة. المسألة 47، والمصنف في هذه المسألة يحتاط احتياطا وجوبيا بعدم جواز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. أعيد، المصنف في هذه المسألة يحتاط احتياطا وجوبيا بعدم جواز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، يعني يحرم على المكلف أن يستقبل بوجهه ويتوجه بوجهه باتجاه القبلة عند قضاء حاجته، عند قضاء حاجته. هذا الأمر لابد من الالتفات إليه والالتزام به، لأن تركه يوقع المكلف بارتكاب محذور، يوقع المكلف بارتكاب محرم من المحرمات، فيجب على المكلف أو عفوا يحرم على المكلف، يحرم على المكلف أن يستقبل بوجهه ويتجه بوجهه باتجاه القبلة عند قضاء حاجته، عند البول أو التغوط. وأيضا المصنف في هذه المسألة يحتاط احتياطا وجوبيا بعدم جواز استدبار القبلة. المصنف في هذه المسألة يحتاط احتياطا وجوبيا بعدم جواز استدبار القبلة عند قضاء الحاجة، يعني يحرم على المكلف أن يجعل القبلة خلف ظهره عند قضاء الحاجة. لذلك يقول المصنف في المسألة 47: الأحوط وجوبا عدم استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط. المسألة 48: من الأمور التي يستحب للرجل من الأمور التي يستحب للرجل أن يلتزم بها هو الاستبراء، الاستبراء من البول، يعني تنقية مخرج ومجرى البول بعد الانتهاء من عملية إخراج البول بهذه الكيفية التي سوف نذكرها في المسألة 48. أعيد: الاستبراء هو تنقية مخرج ومجرى البول بعد الانتهاء من عملية إخراج البول بهذه الكيفية التي سوف يذكرها المصنف في المسألة 48. والمصنف يقول في هذه المسألة يستحب للرجل الاستبراء بعد البول، والأولى يعني الأفضل في كيفيته، في كيفية الاستبراء، هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب 3 مرات، ومسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه والآخر من تحته إلى الحشفة 3 مرات. الحشفة هي رأس القضيب، وعصر الحشفة 3 مرات. لمعرفة الأمر بدقة أكثر حتى يكون الالتزام به بشكل صحيح، فعلى الرجال الموجودين مشاهدة هذا الفيديو على اليوتيوب بعد انتهاء الدرس إن شاء الله تعالى. وهذا هو الرابط، بارك الله بكم. نستمر المسألة 49. والمصنف يريد أن يقول في هذه المسألة أنه يشترط عند تطهير مخرج البول بعد قضاء الحاجة غسله بالماء مرة واحدة مطلقا، يشترط عند تطهير مخرج البول بعد قضاء الحاجة غسله بالماء مرة واحدة مطلقا، يعني سواء أكان هذا الماء ماء بئر أو ماء جاري أو ماء مطر أو ماء راكد، فمخرج البول يغسل به مرة واحدة بعد قضاء الحاجة. لكن الأحوط استحبابا أن يغسل مخرج البول مرتين إذا غسل بماء راكد قليل. الأحوط استحبابا أن يغسل مخرج البول مرتين إذا غسل بماء راكد قليل، والأفضل أن يغسل ثلاث مرات. الأفضل أن يغسل ثلاث مرات مخرج البول إذا غسل بماء راكد قليل، الأفضل أن يغسل ثلاث مرات. ولكن الواجب هذا مستحب، لكن القدر المجزي هو غسله مرة واحدة. إذا غسله المكلف مرة واحدة بأي قسم من أقسام الماء فذلك يجزي. لكن الأحوط استحبابا أن يغسل بالماء الراكد القليل مرتين، والأفضل ثلاث مرات. ولا يجزي عند تطهير مخرج البول أن يطهر بغير الماء المطلق. إذا أردنا أن نطهر مخرج البول لابد أن نطهره بالماء المطلق، لا شيء آخر. لذلك يقول المصنف في المسألة 49: يعتبر في الاستنجاء، يعني يشترط عند إرادة تطهير مخرج البول، غسل مخرج البول بالماء، ولا يجزي غيره، لا يجزي غير الماء، وتكفي المرة الواحدة مطلقا، يعني يكفي غسله بالماء مرة واحدة. وإن كان الأحوط الأولى، يعني الأحوط استحبابا في الماء القليل، يعني الأحوط استحبابا إذا غسل مخرج البول بالماء الراكد القليل أن يغسل به مرتين، والثلاث مرات أفضل. نكمل. أما عند تطهير مخرج الغائط بعد قضاء الحاجة ففيه فرضان، ولكل فرض منهما حكم مختص به. الفرض الأول هو أن تتعدى النجاسة، يعني الغائط المخرج، يعني فتحة الدبر. الفرض الأول هو أن تتعدى النجاسة المخرج، كالمريض بمرض الإسهال مثلا، فإن النجاسة عادة عنده تتعدى مخرج الغائط وتسقط على البدن، تسقط مثلا على الرجلين أو على الدبر من الخارج ونحوهما. فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب على هذا المكلف الذي تعدى غائطه مخرج الغائط عند تطهيره إياه أن يغسله بالماء حتى تزول النجاسة. المكلف الذي تعدى غائطه الدبر وسقط على بدنه إذا أراد أن يطهره فإنه يجب عليه أن يغسله بالماء حتى تزول النجاسة. هذا هو الفرض الأول، أن تتعدى النجاسة مخرج الغائط وتسقط على البدن وتلوث البدن، كأن تلوث الرجلين أو الدبر من الخارج، يعني الإليتين وهكذا. أما الفرض الثاني فهو أن لا تتعدى النجاسة يعني الغائط المخرج وهو فتحة الدبر. الفرض الثاني هو ألا تتعدى النجاسة مخرج الغائط، يعني لا تسقط على بدن المكلف ولا تلامس بدن المكلف، وإنما فقط تخرج من فتحة الدبر وتسقط على الأرض. تخرج من فتحة الدبر وتسقط على الأرض من دون أن تلامس بدن المكلف ولا تسقط عليه. فهنا يجوز للمكلف، هنا في هذا الفرض يجوز للمكلف أن يمسح مخرج غائطه بكل جسم قالع للنجاسة. هذا الأمر مهم. هنا في هذا الفرض يجوز للمكلف أن يمسح مخرج غائطه بكل جسم قالع للنجاسة، لكن يشترط أن يكون هذا الجسم القالع للنجاسة غير متنجس وإنما طاهر. يشترط في هذا الجسم القالع للنجاسة أن يكون طاهر وأن يكون غير محترم في الشريعة الإسلامية، غير محترم في الشريعة الإسلامية، كالحجارة الطاهرة والخرقة الطاهرة، يعني قطعة القماش الطاهرة، والقرطاس يعني الورق الطاهر، الأوراق الطاهرة. فإذا وجد المكلف الذي لم تتعدى النجاسة مخرج غائطه، إذا وجد المكلف الذي لم تتعدى النجاسة مخرج غائطه شيئا طاهرا وغير محترم في الشريعة الإسلامية، فإنه يجوز له أن يمسح به مخرج غائطه ويكفي ذلك، ولا حاجة إلى غسله بالماء، ولا حاجة إلى غسله بالماء، ولكن يجوز له أن يغسله بالماء وهو أفضل بكل تأكيد. يجوز له أن يغسله بالماء وهو أفضل بكل تأكيد، لكن المكلف يكون مخير في هذا الفرض. المكلف يكون مخير في هذا الفرض الذي قلنا أن النجاسة لا تتعدى مخرج الغائط، يعني لا تسقط على بدن المكلف ولا تلامس بدن المكلف، وإنما فقط تخرج من فتحة الدبر وتسقط على الأرض. في هذا الفرض يكون المكلف مخير، إما أن يمسح مخرج غائطه بجسم طاهر غير محترم في الشريعة الإسلامية، وإما أن يغسله بالماء. لا، أي ورق، ورق الأشجار، الورق هذا العادي، القرطاس، أي ورق. فلذلك يقول المصنف: وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء. يعني الغائط إذا تعدى المخرج يجب أن يغسل بالماء كما بينا في الفرض الأول، وإن لم يتعدى تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس، قرطاس يعني أوراق، أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة. فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، ويحرم الاستنجاء، يعني يحرم تطهير ومسح مخرج الغائط بما هو محترم في الشريعة الإسلامية، كالخبز مثلا أو الأوراق المكتوب فيها آيات قرآنية أو أحاديث شريفة، هذه الأمور محترمة في الشريعة الإسلامية، فيحرم الاستنجاء بها، يعني يحرم مسح مخرج الغائط بها. إلى هنا، واضح إن شاء الله؟ أخ هيثم، هذا الأمر الذي تفضلتم بالسؤال عنه بيناه مفصلاً، بيناه مفصلاً في المسألة 36، بيناه مفصلاً في المسألة 36، فأرجو أن تراجعوا، بارك الله بكم. الآن سوف نذكر الأمور التي تحقق الحدث الأكبر عند المكلف. لا أخ هيثم، درس قديم، المسألة 36 درس قديم. الآن سوف نذكر الأمور التي تحقق الحدث الأكبر عند المكلف، الذي إذا أراد المكلف أن يتطهر منه فإنه يجب عليه أن يغتسل. والأمور التي تحقق الحدث الأكبر 6، وهي كالتالي: يقول المصنف: موجبات الغسل 6: الجنابة، الحيض، النفاس، الاستحاضة، مس الميت، الموت. سيأتي بيان بعض أحكام كل واحد من هذه الأمور التي ذكرناها في بحث مستقل وخاص به. وأول أمر سوف نقوم ببيانه من الأمور التي تحقق الحدث الأكبر هو الجنابة. وفي بداية مبحث الجنابة سوف نجيب عن سؤال مهم، وهو: متى يكون المكلف مجنبا؟ نقول جوابا عن هذا السؤال: يكون المكلف مجنبا إذا فعل أحد أمرين. يكون المكلف مجنبا إذا فعل أحد أمرين. الأمر الأول الذي إذا فعله المكلف يصبح مجنبا هو أن يجامع الرجل زوجته، يعني يدخل حشفته. الحشفة كما قلنا قبل قليل هي رأس القضيب، يعني يدخل حشفته في قبلها أو دبرها. فإذا فعل الرجل ذلك أصبح مجنبا، وأصبحت الزوجة أيضا مجنبة. هذا هو الأمر الأول، أن يجامع الرجل زوجته بما قلناه، وأقل مقداره ما قلناه. وأما الأمر الثاني فهو مختص بالرجال، وهو أن يخرج المني من الموضع المعتاد، يعني يخرج المني من القضيب. فإذا خرج المني من قضيب الرجل أصبح مجنبا. الآن نقرأ عبارة المصنف. يقول المصنف: غسل الجنابة، تتحقق الجنابة بأمرين: الأول، خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد. الثاني، الجماع ولو لم ينزل. هذا الأمر مهم جدا. الجماع ولو لم ينزل، يعني المصنف يريد أن يقول في هذه العبارة أن الرجل بمجرد أن يدخل حشفته في قبل أو دبر المرأة فإنه يصبح مجنبا، وكذلك المرأة حتى لو لم يخرج منه مني أثناء الجماع، بمجرد الدخول تتحقق الجنابة عند الرجل وعند المرأة. البعض يتصور أن الجنابة تتحقق بخروج المني فقط. لا، الجنابة تتحقق بمجرد الدخول، حتى لو لم ينزل الرجل، يعني لو لم يخرج منه مني أثناء الجماع، فإنه مجنب والمرأة كذلك مجنبة. وهذا الأمر يقع فيه الكثير، وسئلنا كثيرا وتبين خطأ السائل، فيجب عليه أن يعيد صلاته وصومه. نعم، يقول: الجماع ولو لم ينزل في قبل المرأة ودبرها، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة، والأحوط وجوبا في وطئ غير المرأة، الجمع بين الغسل، بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر، وإلا كفى. أرجو الانتباه، يعني الأحوط وجوبا، الأحوط وجوبا على الرجل إذا وطأ غير المرأة، إذا جامع غير المرأة، يعني وطأ رجل آخر مثله والعياذ بالله، أو وطأ حيوانا كالبقرة مثلا. فالأحوط وجوبا على الرجل إذا وطأ غير المرأة أن يغتسل بغسل الجنابة، ويتوضأ بعد الانتهاء من الغسل، ويتوضأ بعد الانتهاء من الغسل إذا لم يكن متوضئا قبل أن يطأ الرجل أو الحيوان، إذا لم يكن متوضئا قبل أن يطأ الرجل أو الحيوان، فإنه يجب عليه أن يغتسل بغسل الجنابة أولا، ويجب عليه أن يتوضأ بعد الانتهاء من غسل الجنابة ثانيا، هذا إذا لم يكن متوضئا قبل أن يطأ الرجل أو الحيوان والعياذ بالله. وأما إذا كان متوضئا، وأما إذا كان متوضئا قبل أن يطأ الرجل أو الحيوان، وأما إذا كان متوضئا قبل أن يطأ الرجل أو الحيوان، فإنه يجب عليه أن يغتسل بغسل الجنابة فقط، يجب عليه أن يغتسل بغسل الجنابة فقط، ولا يجب عليه الوضوء بعد ذلك، لأنه متوضئ قبل أن يطأ الرجل أو الحيوان. فهذا هو الذي يريده المصنف من هذه العبارة التي يقول فيها: والأحوط وجوبا في وطئ غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر، يعني إذا وطأ الرجل الحيوان أو الرجل ولم يكن متوضئا، ولم يكن متوضئا قبل ذلك، وإلا يعني إذا كان متوضئا، إذا كان الرجل متوضئا قبل أن يطأ الرجل أو الحيوان، وإلا كفى الغسل، يغتسل فقط ولا حاجة إلى الوضوء بعده. واضح إن شاء الله؟ هذا على فرض حصوله، لا أننا والعياذ بالله نجوز ذلك، هذا على فرض حصوله. لو حصل فما حكمه؟ لو حصل فما هو حكمه؟ الآن نحن نعطي لكل شيء حكم، لو حصل فما هو حكمه؟ لا أننا نجيز ذلك، لا، هذا الأمر مسلم بحرمته وتعد حرمته من البديهيات، لكن لو فرضنا حصوله، فرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا أن رجلا والعياذ بالله وطأ حيوانا أو وطأ رجلا مثله، فما هو الحكم؟ الحكم بالنسبة للغسل هو هذا الذي بيناه، شيء أكيد. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، والمسألة 50 تأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.